أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوجه الثاني في ذكر الشيخ الطوسي شخصان، في من روى ومن لم يروي. وهو ما ذكره السيد مهدي بحر العلوم على الله مقامه الشريف، فقد ذكر عدة وجوه سنذكرها تباعا من الثاني إلى الخامس، وناقش في بعضها. الوجه الثاني أن يكون مراد الشيخ من الرجال الذين يذكرهم في الأبواب الأعام من أصحاب الرواية واللقاء والمعاصرة من دون رواية، وأما الذين يذكرهم في الباب الأخير فهم المعاصرون الذين لم يروا عن أحد منهم. ذكر هذا الوجه السيد مهدي بحر العلوم، وقد دفعه من دون أن ينسبه إلى أحد. يراجع رجال السيد مهدي بحر العلوم الجزء الرابع صفحة 142، ويراجع أيضا نهاية الدراية للسيد الصادر صفحة 384، حيث ذهب إلى هذا الرأي. وقد نوقش هذا الوجه بما هو ظاهر عبارة الشيخ الطوسي رحمه الله، وأن هذا الوجه مخالف لظاهر عبارة الشيخ الطوسي، فظاهرها إن الأبواب الاثني عشر المتقدمة معدة لأصحاب الرواية، إلا أن يكون مراد الشيخ الطوسي من الرواية الأعام من الرواية المكتوبة والرواية المشافهة، ويكون المراد بالعدم في الباب الثالث عشر خصوص نفي الرواية بالمشافهة، لكن هذا التوجيه سقيم، لأن متعلق النفي والإثبات لابد أن يكون محلا واحدا وموضعا فاردا، فالنفي والإثبات لابد أن يتراوح على معنى واحد. وبمثل هذا التوجيه يكون النفي للأعم من المشافهة، يكون الإثبات للأعم من المشافهة والكتابة، والنافي لخصوص المشافهة، وهذا بعيد عن الاستخدام العرفي. هذه هي المناقشة الأولى. والمناقشة الثانية، إن الباب الأخير وهو الباب الثالث عشر لا يختص بخصوص من عاصر الأئمة ولم يروي عنه. بل يشمل من لم يعاصر الأئمة وتأخر عنهم ولم يرهم، وهذا خارج من التوجيه الذي ذكر. هذا وقد ناقش السيد مهدي بحر العلوم ثانيا بعدم اضطراد هذا الوجه بالنسبة إلى موارد الإشكال، وهم الذين تكرر ذكرهم في البابين. فبناء على هذا القول لو سلمنا به فهذا الوجه لا يطرد ولا ينطبق على الموارد التي تنيف على 60 موردين. وهذا الكلام من السيد بحر العلوم رحمه الله واضح ومتين، إذ أن هناك جملة من الرواة لا شك ولا ريب في روايتهم بالمشافهة، بل هم أقطاب المشافهة كفضال بن أيوب الذي أكثر من الرواية، ومحمد بن عيسى اليقطيني وغيرهما. فلا يبقى وجه لعدهم في الباب الأخير في أنهم لم يشافهوا. إذن الوجه الأول والثاني لا يمكن المساعدة عليهما. الوجه الثالث ما ذكره أيضا السيد بحر العلوم كاحتمال ودفعه. قال السيد بحر العلوم: وقد يحتمل أن يكون المراد في القسم الثاني من عاصرهم ولم يروي عنهم، أو روى عنهم وبقي بعدهم، بأن يكون المراد ممن تأخر زمانه أعم ممن وجد بعدهم أو بقي بعدهم وإن روى عنهم. رجال السيد بحر العلوم الجزء الرابع صفحة 142. هذا الكلام واضح المراد ولا يحتاج إلى توضيح، ولكن الإنصاف إنه بعيد جدا، وهو خلاف ظاهر عبارة الشيخ الطوسي رحمه الله. وكما سيأتي أكثر هذه الوجوه اجتهادات مخالفة لظاهر عبارة الشيخ الطوسي ولا قرينة عليها. فظاهر كلام الشيخ الطوسي في عنوان الباب الأخير عند قوله من تأخر زمانه عن الأئمة، ظاهره أن هذا الراوي إما أنه لم يوجد في زمن الأئمة ولم يولد، وإما أنه كان صغيرا ولم تكن لديه القابلية للرواية. وهذا الكلام واضح لا لبس فيه. وتوجد مناقشة أخرى وخلاصتها إن جملة من الذين تكررت أسماؤهم هم ممن روى عنهم ولم يبق بعدهم، مثل أصحاب الإمام الباقر والصادق عليهما السلام، فكثير منهم عاشوا مع الإمامين عليهما السلام ورووا عن الإمامين عليهما السلام، ومات في حياة الإمامين، ولم يبقى بعد الأئمة عليهم السلام، خصوصا أصحاب الإمام الباقر والصادق والكاظم والرضا. فهؤلاء كانت وفاتهم قبل الغيبة الكبرى بمدة طويلة، فضلا وأيضا كانوا قبل الغيبة الصغرى. ولكن إذا نظرنا إلى كلمات السيد الجلالي في مقاله بمجلة تراثنا السنة الثانية العدد الثاني صفحة 58، نجد أنه لربما خلط بين الوجه الثالث وبين الوجه الثاني المتقدم الذي ذهب إليه السيد الصادر في نهاية الدراية رضوان الله عليه، ثم نسب القول بالوجه الثالث إلى جمع من المتأخرين. فيمكن مراجعة مقال السيد الجلالي في مجلة تراثنا العدد الثاني من السنة الثانية صفحة 59. ولا داعي للإطالة في هذا الكلام، إذ أنه يوجد فارق بين الوجه الثاني والوجه الثالث، وكلاهما مخالف لصريح كلام الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية في عنوانة الأبواب. إذن الوجه الثالث ليس بتام. الوجه الرابع ما ذكره السيد بحر العلوم أيضا، قال وهو أن يكون قد تحمل الرواية عنهم صغيرا وأداها بعدهم كبيرا، فهو من أصحابهم وممن تأخر زمان روايته عنهم. رجال السيد بحر العلوم الجزء الرابع صفحة 142. إلا أن هذا الوجه ليس بتام لأمرين. أولا، هذا الوجه لا يكاد يرفع التناقض وهو أساس الشبهة، لأن الراوي المفترض في كلامه يعد راويا عنهم بالمباشرة، لا بالكتابة بل بالمباشرة ومن دون واسطة وبالمشافهة، فكيف يبرر عده مرة ثانية في من لم يروي عنهم، حيث إنه لا يشترط في تحمل الرواية أن يكون المتحمل للرواية كبيرا. وعلى تقدير اشتراط أن يكون الراوي كبيرا عند تحمله للرواية لا يصح إدراجه في كلا البابين، خصوصا الأبواب الأول، لأن الشرط قد انتفى في حقه وهو تحمل الرواية أثناء الكبر لا أثناء الصغار. المناقشة الثانية، هذا الكلام غير منطبق وغير مطرد في أكثر الموارد التي تنيف على الستين، لأن أكثرهم من أصحاب الأئمة الأواسط، الإمام الباقر والصادق والكاظم والرضا، أي من زمن الإمام الباقر إلى زمن الإمام العسكري سلام الله عليهم. ومن الواضح أن هؤلاء لا يصح في حقهم أنهم تحملوا الرواية صغارا ثم رووها في حال الكبار، بل الكثير منهم قد أدى الرواية في كبره أيام حياة الأئمة عليهم السلام. نعم بعضهم مثل علي بن الحسن بن فضال يقول أدركت أبي الحسن بن علي بن فضال في صغري، ولكن لم أروي عنه مباشرة إلا في واسطة بيني وبينه كأخي أحمد بن علي بن الحسن، أحمد بن الحسن بن فضال. على كل حال هذا الوجه الثالث ليس بتام وهو بعيد. الوجه الرابع أحسن، هذا الوجه الرابع بعيد ولا يمكن المساعدة عليه. الوجه الثالث شيخنا كم وجه أخذنا؟ الرابع جيد. الوجه الخامس أحسن. الوجه الخامس ما ذكره السيد بحر العلوم أيضا بقوله ويمكن أن يكون اختلاف كلام الشيخ لاختلاف العلماء في شأن هؤلاء الذين ذكروا في الموضعين، أو اختلاف نظر الشيخ أو تردده فيه. رجال السيد بحر العلوم الجزء الرابع صفحة 142. وهذا الوجه له شقان كما هو ظاهر عبارة الشيخ الطوسي، بل يمكن ذكر ثلاثة شقوق. الشق الأول اختلاف العلماء في شأن هؤلاء الذين ذكروا في الموضع. الشق الثاني اختلاف نظر الشيخ فيهم. الشق الثالث تردد الشيخ فيهم. ولكننا سنجعل الموردين الأخيرين موردا واحدا ونقول اختلاف نظر الشيخ أو تردده فيه. وبالتالي يمكن دراسة هذا الوجه عن طريق دراسة شقين. الشق الأول اختلاف العلماء في شأن الرواة، فقد استوجه المحقق الكاظمي الشق الأول وهو اختلاف العلماء في شأن الرواة. فإذا ذكر الشيخ الطوسي راوا في الأبواب الأول والباب الأخير فهذا يعني إن العلماء قد اختلفوا في شأن هذا العالم، في شأن هذا الراوي. واستند المحقق الكاظمي في هذا الوجه إلى بعض كلام الشيخ الطوسي، فقال المحقق الكاظمي ولقد قال وله وجه آخر وجيه يشهد به بعض كلام الشيخ، وهو أنه قد يقع الخلاف في ملاقاة الراوي للمعصوم عليه السلام فيذكره في البابين إشارة إلى الخلاف وجمعا للأقوال. يراجع تكملة الرجال للكاظمي الجزء الأول صف 95. لكن هذا الكلام ليس بتام لأمرين. الأول، ما ذكر فيه من تردد الشيخ في المذكورين هو مجرد افتراض، لا دليل على ذلك ولا شاهد عليه من كلام الشيخ، بل إن ظاهر كلام الشيخ في مقدمة رجاله وعناوين الأبواب تعطي بوضوح أن الشيخ الطوسي كان جازمان في أن من يذكره في باب فهو تابع لبابه، لا أنه يشك في اندراجه تحت هذا الباب وهذا العنوان، إلا أن ينبه الشيخ الطوسي على غير ذلك، فهذا هو الأصل، وهذه هي عادة الشيخ الطوسي، أن يدرج المورد تحت العنوان الذي يرى انطباقه عليه، فإذا ما شكك في ذلك نبه عليه. فكانت عادة الشيخ الطوسي في رجاله أن يدرج الرجل تحت الإمام الذي روى عنه، ويصرح بعدم حصوله على رواية لهذا الشخص عن الإمام إذا لم يجد ذلك. ولم نجد الشيخ الطوسي يكرر هذه الملاحظة إلا في حق بعض الرجال، هذا أولا. وثانيا، إذا لاحظنا الشخصيات التي تكررت في البابين نلحظ أنها شخصيات لا يتوقع ولا يترقب وقوع الخلاف في روايتها عن المعصوم عليه السلام بالمباشرة، بل من الواضح جدا في حق بعضهم أنهم ممن أكثروا من الرواية مباشرة، كفضال بن أيوب ومحمد بن عيسى بن عبيد وغيرهما من مشاهير الرواة. إذن الشق الأول من الوجه الخامس، وهو أن يكون المراد من تكرارهما في البابين هو اختلاف العلماء في شأن الرواة المكررين، فهذا الوجه ليس بتام. الشق الثاني، اختلاف نظر الشيخ وتردده في شأنهم، فقد نسب المحقق الكاظمي الشق الثاني إلى بعض مشايخه وفقه، ولقد أحسن بعض مشايخنا سلمه الله تعالى في توجيه ذلك، حيث قال: قد يقطع الشيخ على رواية الراوي عنهم بلا واسطة فيذكره في باب من روى عنهم، وقد يقطع بعدم الرواية عنهم فيذكره في باب من لم يروي. المورد الثالث، وقد يحصل له الشك في ذلك فلا يمكنه التطلع والتفحص عن حقيقة الحال فيذكره في البابين تنبيها على الاحتمالين. تكملة الرجال للمحقق الكاظمي الجزء الأول صفحة 94. وفيه أولا أن ظاهر كلام الشيخ الطوسي رحمه الله أنه يذكر في كل باب من يجزم باندراجه تحت الماء، وأنه يذكر في كل باب الراوي عن الإمام الذي سمى الباب باسمه، وهو يمثل نظر الشيخ من خلال ما عثر عليه من المصادر والنصوص، وليس في كلام الشيخ أي تصريح أو تلويح بأنه يذكر الراوي تحت الباب مع الشك في اندراجه تحت الباب، أو احتمال اندراجه تحت الباب، فضلا عن أن يذكره مرتين في البابين، يعني مرة في الأبواب الأول ومرة في الباب الأخير. ولا وجه لدعوى أن الشيخ الطوسي يراعي آراء الآخرين، بل هو يراعي نظره الشريف، وهذا هو مقتضى ظهور عبارته. ثانيا، ما تقدمت وتكررت الإشارة إليه في مناقشة الشق الأول، من أننا وجدنا الشيخ الطوسي رضوان الله عليه إذا عثر في المصادر المصنفة في الرجال قبله على عد راو من أصحابهم والرواة عنهم، ولا يجد له رواية عن المعصوم صاحب الباب، فإنه ينبه على ذلك في ترجمته كما هو متكرر بشكل معتد به، من دون أن يكرر ذكر كثير من هؤلاء في الباب. وهذا خير شاهد على خلاف هذا المبنى المذكور. فنجد الشيخ الطوسي إذا رأى أن العلماء نصوا على أن الراوي الفلاني روى عن الإمام الصادق عليه السلام، بحيث قد جزم بأنه من رواة الصادق عليه السلام وفي طبقته، فإنه يدرج هذا الشخص تحت باب من روى عن الإمام الصادق. لكنه إذا لم ير له رواية واحدة ينص على أنني لم أعثر له على رواية واحدة عن الإمام الصادق، وهذا يشير إلى دقة الشيخ الطوسي ومقتضى أمانة العلمية. وثالثا، نحن نشك في أن الشيخ الطوسي قد شك في رواية جماعة، قد كررهم في البابين كفضالة ابن أيوب وغيره لشهرته وتضافر رواياته. فمن البعيد أن الشيخ الطوسي يشك في أنهم رووا أو لم يروا. إذن الوجه الخامس لا يمكن المساعدة عليه، وقد اتضح أن الوجه الثاني والثالث والرابع والخامس قد ذكرا في كلمات السيد مهدي بحر العلوم كاحتمالات، وأنها بأجمعها غير تامة. الوجه السادس، ما عن المحقق الاسترابادي في رجاله الوسيط في ترجمة بكر بن محمد الأزدي، ورجاله الوسيط لم يصل إلينا. وقد نقله عنه أيضا السيد مهدي بحر العلوم، قال الاسترابادي رحمه الله، الآن مطبوع منهج المقال الاسترابادي، ولكن رجال الوسيط لم يطبع، عادة العلماء مختصر ووسيط ومفصل. قال الاسترابادي على ناقل السيد بحر العلوم، وأما في لم بين قوسين هذا اختصار في باب يعني من لم يروي، عنه. وأما في لم بكر بن محمد الأزدي، يعني الشيخ الطوسي ذكر بكر بن محمد الأزدي في باب من لم يروي عن الأئمة عليهم السلام، هذه عبارة الاسترابادي. وأما في لم بكر بن محمد الأزدي روى عنه العباس بن معروف فهو إما سهون أو بناء على أن العباس لم يروي عن باكر إلا ما رواه عن غيرهم. ثم قال: وكثيرا ما وقع فيه مثل هذا. رجال السيد بحر العلوم الجزء الرابع صفحة 142 إلى 143 نقلا عن مخطوط الوسيط للاستراباد. وفيه أولا: لو صح ذلك في بكر بن محمد وفي خصوص ما روى عنه العباس بن معروف، فمن المقطوع به أنه ليس صحيحا في بقية الرواة الكثيرين الذين ذكرهم الشيخ الطوسي في البابين كما هو واضح. وثانيا: إن هذا الوجه لو تم فهو لا يصلح وجها لعد الراوي في باب من لم يروي عنهم، مع كونه راويا في غير المورد المذكور عنهم، لأن عنوان الباب من لم يروي عنهم، وهو يفيد أنه لم يروي عنهم مطلقا وفي أي موردين، ولا يدل على أنه لم يروي عنهم ولو في هذا المورد، وقد يكون قد روى عنهم في مورد آخر، فلا يدل كلام الشيخ الطوسي على صحة ذكر من تعددت روايته بالمباشرة والواسطة بلحاظ اختلاف الموارد، يعني تارة يروي مع الواسطة وتارة يروي بدون واسطة أي بالمباشرة. المناقشة الثالثة نقضية: لو سلمنا أن وجه التكرر أنه روى، يعني في باب من روى، يعني روى بالمباشرة، روى يعني روى بالواسطة، لم يروي يعني لم يروي بالمباشرة، هذا هو الوجه. عد الراوي في باب من روى عن الأئمة، يعني روى عنهم مع الواسطة، مع واسطة رواة. من لم يروي عنهم يعني من لم يروي عنهم مباشرة. المناقشة الثالثة: من الواضح وجود هذه الحالة، الرواية بالمباشرة تارة وبالواسطة، في معظم رواة الحديث، فلا وجه حينئذ لتخصيص البعض منهم دون الآخر في البابين. أكثر الرواة رووا بالمباشرة والواسطة. نعم زرار بن أعيان لعله فقط في موردين روى عن محمد بن مسلم، بس موردين، في غير هاتين الروايتين كل روايات مباشرة عن الإمام الباقر والصادق عليهم السلام. إلا أن يكون مراد القائل أن يكون الراوي ينقل عن رواة لا ينتهي إسنادهم إليهم، فيرد حينئذ أن ابن معروف قد روى عن بكر بن محمد الأزدي عن المعصوم في موارد عديدة في الروايات. يراجع وسائل الشيعة الجزء الرابع صفحة 123، الجزء السادس صفحة 449، الجزء الثامن صفحة 360، جزء 15 صفحة 367 وغيرها من الموارد. الوجه السابع أيضا ما نقله السيد بحر العلوم نقلا عن مخطوط الوصيل. رجال السيد مهدي بحر العلوم الجزء الرابع صفحة 143. فقد نقل السيد مهدي بحر العلوم في رجاله عن الوسيط للاسترابادي في ترجمة ثابت بن شريح قال: ولإكثاره عن غيرهم، أورده الشيخ في لم، يعني في باب من لم يروي عنه، فيكون المدار في الباب الأخير لم يروي عنهم، يعني أكثر عن غير الأئمة عليهم السلام. ومن الواضح ضعف هذا الوجه وعدم صحة الرجل في باب من لم يروي لمجرد إكثاره عن غيره عن غيرهم مع كونه راويا عنهم، هذا غير صحيح. إذا كان روى عن الأئمة ولو رواية واحدة حتى لو أكثر عن غير الأئمة لا يصح إدراجه في باب من لم يروي عنه. وهذا الوجه خلاف ظاهر كلام الشيخ الطوسي في عنونة باب من لم يروي عنه، كما أنه لا يضطرد في كثير من الرواة الذين كررهم الشيخ مرتين، مرة في الأبواب الاثني عشر المتقدمة ومرة في الباب الثالث عشر والأخير، كفضال بن أيوب ومحمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني. لذلك لم يتردد السيد مهدي بحر العلوم في الحكم بضعف هذا الوجه السابع كبقية الوجوه المتقدمة. إلى هنا أخذنا الوجه الأول والذي نسب إلى ابن داود رحمه الله وإلى بعض العلماء كالتفرشي في نقد الرجال والاسترابادي في منهج المقال، واتضح أن نسبة القول الأول إلى هؤلاء الأعلام ليست تامة وأن الوجه الأول ليس بتام، كما أن الوجوه والاحتمالات من الوجه الثاني إلى الوجه السابع قد ذكرها السيد مهدي بحر العلوم في رجاله كاحتمالات، واتضح أنها بأجمعها ليست تامة. الوجه الثامن وهو ما نسبه المحقق الكاظمي في تكملة الرجال إلى القيل يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.